بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام. على أنها، والمراد بفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وأما مقاتلة الإمام لهم لأنها شعار من شعار أهل الإسلام، مثل الأذان، الأذان يقاتل من ترك، وجاء في البخاري في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قرية جاء أهل الفجر، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه، فإن سمع أذانا عرف أنهم من أهل الإسلام، وإن لم يسمع أذانا عرف أنهم ليسوا من أهل الإسلام. فدل على أن هذا الأذان شعار، وكذلك صلاة العيدين تعتبر من شعار المسلمين، ولهذا سنة أن يخرج في الصحراء ويصلى حتى تظهر هيبة المسلمين وشعاره، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه كلهم قاتلهم الإمام لتركهم. وهذه المسألة، مسألة صلاة العيدين، جاءت فيها أوامر، من ذلك حديث معطية في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء بالخروج إلى الصلاة حتى العواتق وذوات الخدور، عن اللاتي لا يخرجن أصلا من بيوتهن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن في العيد، وهذا الأمر يدل على الوجوب، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن النساء ليس في حقهن واجب وإنما مكرم، وجاء في ذلك حديث لكنه لا يصح عند الترمذي، واجب على الرجال مكرمة على النساء لكنه لا يصح، فلهذا من قال بوجوبها على النساء له وجه، لأن الحديث جاء في الأمر بالنساء، والرجال باب أولى، ومما يدل أيضا على الأمر ما جاء في حديث عمير بن أنس عن بعض عمومته من الأنصار أنهم رأوا الهلال بعد الزوال، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإفطار وأن يخرجوا من غد إلى المصلى، لأنهم ما عرفوا أنها عيد، فلما جاء هؤلاء وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالإفطار على أنه يوم عيد، وأمرهم أن يخرجوا من غد، معنى من اليوم الغد، معنى ثانية يوم العيد، أن يصلوا صلاة العيد، فهذا يدل على أيضا الوجوب، أي الوجوب العيني، وممكن أن يستدل بهذا على الوجوب الكفاية، أنا فيه رد على من يقول بأنه سنة، فدل هذا الحديث على أنه واجب، لكن قد يكون كفاية وقد يكون واجب عين، لكن حديث معطية يدل على أنه واجب عين، ولهذا ذهب الظاهرية، وهو قول بعض أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من أهل العلم من المالكية كابن العربي وغيره، على أنهم قالوا بوجوب صلاة العيدين، أنه وجوب عيني، على كل واحد يخرج يجب عليه الخروج إلى هذه الصلاة. فكما قلنا أقل ما يقال في هذه الصلاة أنها واجب كفاية، وإلا فالصحيح أنه واجب عيني. قال: وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. لو هذا متفق عليه أن وقتها كصلاة الضحى، أي عندما يرتفع أو ترتفع الشمس قدر رمح يبدأ وقت صلاة العيد. وآخره الزوال، ويستدل بالحديث الذي ذكرناه. فلو كان يجوز الصلاة بعد الزوال لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، أول ما جاءوا بالخبر سيأمر الناس بالخروج سيخرجون، لكن أمرهم بالخروج من غد. فلهذا إذا علم بالعيد بعد الزوال فإنه يأمر الناس، أي الإمام يأمر الناس بالخروج المصلى بعد في يوم الغد كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح. ويسن في صحراء معنى في مكان يبعد قليلا من المنطقة، أو تكون مساحة كبيرة حتى يجتمع الناس فيها، وهذا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في المصلى. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو سعيد وكذلك أبو هريرة وأنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد في المصلى، صلي العيد في المصلى. والمصلى كانت معنى خارج المدينة في آخر أو في العوالي عند بيت أبي الصلت، وكان من آخر بيوت المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بذلك الخروج فيخرجون إلى المصلى. وهل هو واجب؟ الذي عليه أكثر العلم أنه سنة، أي الخروج المصلى سنة مستحبة. فلو صلى في المسجد أجزأه، ورأى الإمام الشافعي أن الأفضل في المسجد، وإنما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام لضيق المسجد، خرج إلى المصلى. لكن هذا التعليل يحتاج إلى شيء يدعمه. الإمام الشافعي رحمه الله رجل عرف السنة وعرف كيف يستنبط ويستدل، لكن أحيانا الإنسان لا يسلم من الخطأ. الإمام الشافعي رحمه الله استدل هنا بما كان يفعله أهل مكة. أهل مكة يصلون في المسجد، أنا من زمن قديم، من زمن السلف، قد يكون من زمن النبي والله أعلم، أن أهل مكة ما يخرجون، يصلون في الحرم. فاستنبط هذا الإمام الشافعي أن أهل الحرم لا يخرجون لكبر الحرم، لأنه مسجد كبير، بخلاف مسجد النبوي كان صغيرا. فقال فخرج لذلك، ولم يقبل العلماء مثل هذا التعليل. فإن كان أهل الحرم أو المكي لا يخرجون فهذا خاصية للحرم المكي، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج. وهل يصلي في المسجد لحاجة إذا كان مطر أو كذا؟ نعم، إذا كان هناك شيء يؤذي الناس فلا بأس أنه يصلي في المسجد، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد لأجل مطر. قال: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. وهذا كالإجماع من العلماء أنه تقدم صلاة الأضحى لأجل الأضحية حتى يتفرغ الناس لأضحيته، وتؤخر صلاة الفطر لأجل أن يؤدي الناس زكاة فطرهم. وإلا لم يأتي دليل صريح في هذا الباب. قال: وعكسه الفطر وأكله قبلها. وعكسه في الأضحى وأكله قبلها، أي يأكل في الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات. جاء في البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، 3 5 7 9. فدل على استحباب الأكل قبل الذهاب في صلاة الفطر. أما الأضحى جاء في حديث بريدة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الفطر لا يخرج حتى يأكل، وإذا كان في الأضحى لا يأكل حتى يأتي من الصلاة فيأكل من أضحيته. فهذا حديث بريدة فيه خلاف في صحته، فإن كان صحيحا فالقول به، وهو قول الجمهور يقولون هكذا على أنه يأكل من باب الاستحباب في الفطر، يأكل قبل الخروج، وفي الأضحى يأكل بعد الخروج بعد أن يأتي من الصلاة. أنا هل المراد أنه يمسك حتى عن الماء؟ الظاهر لم يأتي شيء من هذا. أنا بعضهم يقول يستحب الصوم، لم يأتي ما يدل على هذا، على أنه استحباب الصوم، وإنما فقط يمسك عن الطعام حتى يأكل من أضحيته. أنا على صحة حديث بريدة. قال: وتكره في الجامع بلا عذر. أنا تكره أن يصلى في الجامع بلا عذر، كان هناك عذر كمطر أو خوف أو غيره فلا بأس. قال: ويسن تكبير مأموم إليها ماشيا، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. أنا يسن تبكير المأموم إليها ماشيا بعد الصبح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج بعد صلاة الفجر، كان يخرج بعد صلاة الفجر. يذهب إلى المصلى، فاستحب بعض العلماء هذا الذهاب بعد صلاة الفجر إذا أدى زكاة فطره أو وكل بها ماشيا بعد الصبح. المشي ثبت في حديث علي وفي حديث أيضا جابر أنه كان يمشي من طريق ويرجع من طريق، فثبت استحباب المشي إلى صلاة العيد، وإن وجد مركوبا لا بأس، لكن الأفضل هو المشي. قال وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، أن يتأخر الإمام مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي وقت الصلاة فيصلي. ثم يخطب الناس. قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، لم يثبت شيء في هذا. استحب العلماء هذا الأمر لكنه لم يثبت شيء فيه، على أن المعتكف يستحب له أن يذهب من معتكفه إلى المصلى، ويجعل معنى هنا قوله في ثياب اعتكافه أي أنه لا يذهب إلى بيته يغير ملابسه، وإنما يذهب في تلك الثياب. ولم يثبت شيء في هذا كما قلنا. قال ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر. ومن شرطها أي شرط العيدين مع شروط الصلاة الاستيطان، والمراد الاستيطان أنه لا يكون مصليها مسافرون، ولا كذلك أيضا معنى على قول أنهم لا يكونون أيضا مقيمين، وإنما لابد الاستيطان. وقلنا في الجمعة أن الاستيطان هذا لا يشترط، لا يشترط الاستيطان، لأنه قد معنى المسافر إذا صلى الجمعة صلاته صحيحة، المسافر إذا صلى الجمعة فصلاته صحيحة، فما دام أنه صلاته صحيحة فهو يعتد به، ما دام أن صلاته صحيحة فهو يعتد به. ولم يثبت ما يدل على عدم الاعتداد، لابد معنى أما قولهم شرط أنه لابد مستوطن، إذا كان مثلا مسافر أو ليس من أهل البلد فإن صلاته أو لا يعد في العدد، فهذا كما قلنا لا يصح، ومسألة العدد هذا ليس فيها دليل. وكذلك هذه المسألة أيضا ليس فيها دليل على أنه أيضا لابد أن يكون مستوطن، بل لو كان مسافرا قبلت صلاته وصحت صلاته. وعدد الجمعة أيضا العدد كما قلنا لم يثبت في الجمعة، وأيضا في العيد أيضا لم يثبت. لا إذن الإمام، إذن الإمام كما تقدم في الجمعة أنه لا يشترط، لكن إذا اضطر أو إذا كان هناك في خلاف أو كذا لابد من إذن الإمام، أو هناك منع من إقامة جمعة أو أعياد فلا بد أن يكون هناك إذن الإمام، وإلا لا يشرع الإذن ابتداء. قال ويسن أن يرجع من طريق آخر، هذا قد جاء في حديث جابر رضي الله عنه. طيب إن شاء الله نكتب هذا.